جمال الإيمان
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فبقي سؤال من الأسئلة السابقة وهو عن الضرائب والزكاة. الأخ الكريم بيسأل أنه بيدفع ضرائب، هل الضرائب دي تقتطع من الزكاة أو تقوم مقام الزكاة؟ وسؤال آخر، أكثر من أخ تكلم عن صور المشايخ اللي موجودة في براويز في مقدمة الحلقة، قول هي الصور دي صور المشايخ يعني حاطين براويز أو كده؟ طبعا لا، المشايخ لا بتعلق صور ولا حتى صور ولا كلام من ده خالص، ده شغل كمبيوتر هو اللي واضع الصور ديت في هذا الإطار، فنبين ذلك للتبرئة. لأن بعض الناس بيقول يعني تعليق الصور حلال، ما الصور معلقة مشايخ، صور لعلقت المشايخ لعلقت صور ولا تعلم شيء نهائيا عن هذه الصور، ده من شغل الكمبيوتر. أما بالنسبة للضرائب، الأخ الكريم اللي أشكل عليه أمر الضرائب وأمر الزكاة، وطبعا لضيق المقام لم أتمكن من التفصيل والبيان، لكن احنا بنقول النهاردة ان الضرائب ديت اللي بتفرضها الدولة، والدولة كانت بتفرض هذه الضرائب على الناس لمجابهة النفقات العامة للدولة. وقديما كانت الدول الرأسمالية في أوروبا كانت بتحاول تبرر الضرائب على أنها مقابل الخدمات اللي بتقوم بها للدولة. طبعا احنا عارفين ان في فلسفات عندهم، والفلسفة دي تضيق من سلطة الدولة وتقيد منها بحسب التوجه بتاع الدولة. يعني في الدول الاشتراكية بنجد ان الدولة بيتسع دورها، في الدول الرأسمالية بنجد ان الدولة بيضيق دورها حتى تصل الى الدولة الحارسة، حارسة اللي هي بتقوم بالدفاع وبالأمن وبالقضاء ومنها الشأن آخر، لا تتدخل في ضبط أسعار ولا أسواق ولا ما شابه ذلك. فالدولة بتفرض الضرائب عشان خطر تعينها على أداء أعبائها وخدماتها. بيختلف نطاق فرض الضريبة من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، وبالمفروض أنها بتكون تصاعدية علشان خطر تشمل الأغنياء وتنفق من هذه الأموال على حاجات الناس الفقراء أو محدودي الدخل. يبقى اللي بيفرض ضريبة هنا مين؟ الدولة. واللي بيقوم بتحصيل الضريبة هي الدولة، واللي بيقوم بإنفاقها برضه هي الدولة. والضرائب بيكون لها هدف مجابهة نفقات الدولة، مساهمة من المواطنين في نفقات الدولة اللي بتقوم بها لخدمة الناس. حتى بعض الناس كان حاول يفلسف الضرائب على أنها مقابل منح الحماية للمواطن، مقابل فرض الأمن للمواطن، إنك بتأمن على نفسك وعلى مالك فبالتالي بتدفع مقابل هذه الحماية. سبحان الله، اللي كان بعض الناس بينكر إنكارا شديدا جدا على الجزية وده ما ينفعش وكذا، سبحان الله ده إذا كانت الضرائب نفسها فلسفوها إن هي مقابل منح الأمن والحماية للمواطنين من الدولة. أما بالنسبة للزكاة الأمر مختلف تماما. الزكاة التي فرضها المولى سبحانه وتعالى، الدول النهاردة في دول بتقوم بجمعها ودول لا تقوم بجمع الزكاة ولا تتدخل فيها مباشرة. وعلى الرغم ان كثير من الدول لا تقوم بجمع الزكاة، مش معنى ذلك انها سقطت عن المكلف، هو واجب عليه انه يقوم باخراجها بنفسه. الزكاة لما الانسان بيخرجها هي عبادة، ركن من اركان الاسلام ويثاب عليها. طب بالنسبة للضرائب هيثاب ليه؟ بالنسبة للضريبة ده أمر بيؤدي للدولة، أما الزكاة عبادة وفيها نية وفيها مثوبة من الله سبحانه وتعالى على إخراجها. الزكاة لها مقدار محدد ثابت اللي هي زكاة الأموال أو زكاة الزروع أو زكاة الباء، ما بتختلفش من إنسان إلى آخر، ما هيش تصاعدية. يعني أنت بتدفع مثلا في زكاة الأموال أو النقدين 2.5%، عندك مليون، عندك 2 مليون، عندك 50,000، هي زكاة 2.5%. مفيش بقى اللي من لحد 100,000 2.5، لما يزيد على ذلك يبقى 5، اللي يزيد على ذلك يبقى 10، ما هياش تصاعدية أبدا. هي مقدار الضريبة مقدار ثابت، مصارف الضريبة مقدار الزكاة عفوا مقدار ثابت بخلاف الضريبة. مصارف الضرائب الدولة اللي بتحددها، أما مصارف الزكاة فرب العزة سبحانه وتعالى هو الذي حدد هذه المصارف وبين المستحقين لزكاة المال الذين تدفع إليهم هذه الزكاة الفريضة الواجبة التي هي ركن من أركان الإسلام. يبقى إذن النهاردة كل دي فروق بين الزكاة وبين الضرائب، فلا تغني الضريبة أبدا عن الزكاة. منفعش أنا جاي عليها ضرائب 4,000 جنيه، 5,000 جنيه، 10,000 جنيه، 100,000 جنيه، أقول والله أنا كان عليا زكاة 10,000، دفعت منهم 4 في الزكاة يبقى فاضل 6. لا لا لا، لا يجوز هذا أبدا. الضريبة دي أمر تاني بقى أؤدي للدولة كحق للدولة عليا ومساهمة مني في نفقتها. أما زكاة المال فريضة، بل هي ركن من أركان الإسلام، فرضها المولى سبحانه وتعالى بشروط على عباده. فالنهاردة الزكاة شيء والضريبة شيء آخر تماما، لا ينبغي أن احنا نخلط بين هذين الأمرين بحال من الأحوال. يعني أرجو تكون هذه المسألة بينة حتى لا يحدث مثل هذا الخلط أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي كم سؤال عن عقود الإيجار لو سمحت.
تفضلي حضرتك.
بالنسبة لمالك عقار توفاه الله وترك عقود إيجار للورث، ففي دي كذا حالة معلش هسأل حضرتك فيها وحضرتك تبين لي بس حكمها إن شاء الله. لو كان في العقد الإيجار متروك في خلل قانوني، عرضناه على كثير من المحامين قالوا العقد ده في خلل قانوني، اللي هي لأنه مفيش بداية ولا نهاية، مفيش تاريخ للعقد، فطلبوا مننا احنا نعرضه عن ايه على القضاء يعني ونلغيه. فده سؤال. والسؤال الثاني في عين مؤقت،
يعني هو معمول في القانون المدني اللي هو العقود الجديده بعد سنه 96.
منطبق عليه.
طيب هو الوالد الله يرحمه كان اتفاقه ايه مع الناس المستاجرين؟
احنا فوجئنا، احنا ما نعرفش طبعا. الوالد كان بيتصرف، احنا كنا صغيرين وكان الوالد بيتصرف من نفسه، يعني احنا ما نعرفش اي حاجه عنه. حتى طلبنا من المستاجرين العقود نشوفها وناخد فكره اللي معاهم صورها، ما رضوش ابدا ولا طلبونا على اي حاجه بصراحه. فعرضنا العقود على المحامي فقال يا جماعه العقد ما فيهوش تاريخ، فما ينفعش العقد يبقى فاضي في خانه البدايه والنهايه مش موجود.
تمام.
فمن حقنا نعمل حاجه بحيث ان احنا نسترد العقد ده ولا
ما خلاص؟ ماشي. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبه في محلين مستاجرين، واحد بقاله 15 سنه لم يستعمل من المستاجر، والثاني 7 سنين برضه لم يستعمل من المستاجر. المالك اللي هو الورثه يعني قعدوا مع المستاجر وقالوا له احنا عايزين المحل نبيعه، رفض. عايزين نزود الأجرة، رفض. فعرض ان هو يشتري بثمن بخس جدا، يعني لو المحل ب200,000 هو عرض 50,000. ففي اخر الجلسة قالوا للمستأجر احنا هنعرض الامر على القضاء وهو يفصل ما بيننا. قال لهم اعملوا اللي تعملوه. ففعلا تعرض الامر على القضاء والقضاء حكم في العقود برد الحاجة للمالك. فاحنا فيه كده حاجة علينا بالنسبة للمستأجرين ظلمناهم يعني ولا حاجة؟ بس عايزين نعرف من حضرتك الله يبارك.
الناس دي كانوا بيدفعوا ايجار ولا ما كانوش بيدفعوا ايجار؟
لا كانوا بيدفعوا الايجار، كانوا بيدفعوا مناسبين على دفع الايجار.
ماشي.
الله يجزيك خير. شكرا. ماشي.
الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الله يبارك فيك ويجزيك خير.
اللهم امين يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ الكريم، بارك الله فيك.
الله يعزك.
الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم عليها وبعضهم أسفلها.
نعم.
فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء.
معروف الحديث. جزاك الله خيرا. ماشي. قول بقى
هذا الحديث وتبين ما هو مستفاد منه. فضلت الشيخ الله يبارك فيك.
فده موضوع ده عايز خطبة الجمعة ده مش طيب. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. طيب. وطبعا بالنسبة لحديث أخينا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه أخونا الكريم, إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني إن الناس اللي هم اللي تحت عايزين يشربوا كل ما يطلعوا ويمروا على اللي فوق, فقالوا طب إحنا بدل ما عاملين طالعين نازلين كده نحدث خرق في السفينة عشان إيه الماء تخش لنا بسهولة بدل ما إحنا تعبين الناس اللي فوق وطالعين نازلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين إن اللي في أعلى السفينة لو تركوهم لغرقت بهم جميعا. الحديث كما هو يعني ظاهر وبين بيشير إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لأن اللي في أعلى السفينة, السفينة دي أشبه بالمجتمع, واللي في أعلى السفينة لو تركوا من في أسفل السفينة يحدثوا النقبة أو الخرق في السفينة هتغرق بالجميع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن ترك كل إنسان يعيث فسادا ويفسد ويرتكب المعاصي والشرور في المجتمع ولا يؤخذ على يديه ولا يناصح ولا ينبه إلى خطورة فعله, ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع يؤدي إلى هلكة جميع أفراد المجتمع. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون, قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. الخبث اللي هي المعاصي التي ترتكب من أفراد المجتمع ويبعث كل على نيته. فأسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يحفظ مجتمعاتنا جميعا من الأسام والشرور والفجور, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا كريما جميلا. لكن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخي الكريم يحتاج إلى فقه دقيق, وخاصة في زمن كالذي نحن فيه كثرت فيه الفتن, لأن ربما تيجي تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتعظم المفسدة, فحينئذ يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تيجي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تتعرض أنت لضرر. وقد رأينا ذلك أن بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي ينكر على رجل من أهل العلم لما بيقول يعني إزاي النهاردة أن يتم وجود الخمور وتجارة الخمور في المجتمعات الإسلامية. الثاني يرد عليه يقول له طالما ولي الأمر أباح هذا الأمر أو قننه أنت ملكش أنك تعترض. طيب يبقى النهاردة هترد تقول إيه؟ طيب يقولك طالما ولي الأمر قال يبقى النهاردة اسكت ما تتكلمش ما تفتحش بقك. فالنهاردة الأمر بالمعروف إذا أدى إلى مفسدة أكبر يبقى يترك وتنكر بقلبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ, زي حضرتك؟
الله يكرمك, الله يحفظك,
ربنا يبارك في عمرك يا رب, كتر خيرك.
الله يكرمك يا رب.
انا عندي بس حضرتك سؤالين بعد اذنك.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك يا عم الشيخ, هي السرقه تتحسب على كل حاجه ولا مثلا لو واحد مثلا عنده 100 حاجه وحد اخذ منه حاجه تتحسب برضو سرقه وياخد نفس العقاب؟
انا معلش ما فهمتش السؤال, عيده لي تاني بعد اذنك.
السؤال بقول لحضرتك, هي السرقه تتحسب على اي شيء ولا مثلا يعني لو واحد عنده 100 عنده كذا حاجه والحاجه دي هو مش محتاجها يعني مش عايزها باي حاجه واحد اخذ منه حاجه واحده من وراه من غير ما يستاذن, هل تتحاسب سرقه؟
ما ينفعش ياخد
حاجه يعاقب عليها.
طبعا ما ينفعش ياخد حاجه مش بتاعته ومن غير اذن صاحبها.
ما الحاجه دي مش محتاجه يعني الحاجه دي يعني الحاجه دي مش محتاجه وناس غنيه وحد يعني غني خالص ومش محتاجه ومش هتفرق معاه يعني مش هتحس بيها خالص.
طيب السؤال الثاني, السؤال الثاني,
السؤال الثاني, هل ينفع اقرا قران وانا مش فاهمه يعني وانا مش يعني مش عارفه في حاجه بس انا بقرا يعني وانا مش فاهمه في اي حاجه؟
حاضر حاضر عينيا ان شاء الله حاضر. فالحديث اللي اخونا الكريم تكلم عنه او اشار اليه يتكلم عن وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام امان للمجتمعات من ان تهلك بعذاب الله سبحانه وتعالى. وفي نفس المعنى يقول المولى سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا عذابا لا ينزله المولى سبحانه على الظالم بمفرده, وإنما يوشك أن يعمكم إن تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأخت الكريمة بتسأل عن والد مات وترك عقار أو أكثر وفيه عقود إيجار, من ضمن عقود الإيجار دي عقد بتقول فيه خلل قانوني يعني ما فيش بداية ولا نهاية لعقد الإيجار. فالنهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن.
مع حضرتك أيمن اتفضل.
ربنا يخلي حضرتك. معلش السؤال يا فندم, ربنا يجازيك كل خير يا رب عنينا يا رب.
آمين
يا فندم. احنا كنا سمعنا معلومة, كنا عايزين نتأكد من حضرتك كمينة بأنك حتى بصف القانون. هل يا فندم لا قدر الله مثلا الدولة لما لا قدر الله بعد الشر يعني لما تفلس, هل يا فندم فعلا الكلام اللي هو بتقال ان هو في حاجه في القانون ان الواحد ان القانون بيصدر يعني موجوده خمس ان بياخدوا من فلوس المودعين 75% من فلوس المودعين موجوده في البنوك؟ هل الكلام ده فعلا يا فندم؟ بحيث اللي قدر الله بعد الشر يعني لو فيها الكلام ده فعلا حقيقي في القانون موجود, طب مش كده الواحد يعني لو مثلا حط مبلغ بسيط في بنك اسلامي هل يفندم كده نسحبه ولا ايه يعني بحث
اولا بس بعد اذن حضرتك. اولا
اتفضل يا فندم.
ربنا يحفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.
اللهم امين يا رب العالمين.
امين يا رب. الامر الثاني, احنا الامور اللي بتسلب البلاء بين الناس دي احنا مش عايزينها. معايا حضرتك؟
نعم.
مش عايزين امور البلبله اللي بيقول ان الفلوس هتتسحب وتبقى 75 تاخدها, الكلام ده ملوش اساس من الصحه. معايا حضرتك؟
يا فندم في بلدين الطبقه فيهم القانون شفاف, بلد ايه كده وبلد ايه حصل فعلا فيها
لا 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 لا
واتسحبت فيها 75% من فلوس المودعين.
بس انا بالراحه بس يا حضرتك, انت شوفي بتقولي ايه بلد مش عارفه ايه ومش عارفه ايه, مش كده؟
بصراحة نسيت اساميهم يعني.
ما علينا, مش مشكله. هل القانون هناك هو القانون بتاعنا بيطبق عليهم؟ عموما احنا الكلام ده ليس له اساس من الصحة. تمام. ونتمنى لبلدنا ان ربنا يحفظها من كل مكروه. الامر الثاني, الاموال اللي البنوك اللي موجود فيها ديت معظمها شركات مساهمة. معايا حضرتك؟ شركات مساهمة, وفي نفس الوقت البنك المركزي ضامن لهذه الودائع اللي موجودة في البلد, عشان كده هو بيشرف عليها. الامر الثاني يعني انا اقول لحضرتك على حاجة اخطر من اللي بتقوليها. التضخم النهارده بيلتهم من الفلوس قد ايه؟ تضخم يعني هل الفلوس اللي حضرتك حطاها من 10 سنين نفس القيمه بتاعتها النهارده؟
لا طبعا.
لا طبعا انخفضت بنسبه يمكن من بقت 100% بقت 10% الان. تمام. وممكن اكتر. الجنيه بيخسر ثلث قيمته في السنه دلوقتي, ثلث قيمته يعني معناه انا لو معايا 1000 جنيه بقوا 300 جنيه بعد 3 سنين, وما احدثناش بلبله ولا فتن ولا اي حاجه. فمش عايزين الفلوس بتخسر قيمتها بتتناقص, الجنيه ما عادش بيشتري حاجه, مش كده؟ فاحنا محتاجين النهارده ان احنا نشتغل, نصنع, ننتج, نصدر, وده اللي احنا محتاجينه. معايا حضرتك؟
ايوه يا
فندم. انما مش محتاجين لا ان احنا نقول شائعات ولا ان احنا نتجاهل الواقع او ظروفنا زي الفل. لا مش زي الفل ولا حاجه, احنا محتاجين نصنع. مفيش دوله في العالم بتنهض الا بالصناعه.
يعني في يا فندم مفيش خوف على الفلوس المودعين في البنوك الإسلامية من انها لا قدر الله يعني الدولة تاخد منها؟
وان شاء الله مفيش خوف, واخد بال حضرتك. بس السؤال ده مفروض يوجه لمين؟ لرجال المال والاقتصاد في البلد, مش كده؟ هم اللي يطمنوا الناس. انما انا
يا فندم احنا الناس غلابة, ازاي هنوصل للناس دول؟ احنا قلنا نسأل رجال القانون هم اللي يفيدونا.
لا ان شاء الله ما انا بقول لك ان شاء الله مفيش خوف, وربنا يحفظ البلد من كل مكروه, واسال الله ان ربنا يغير حالنا الى احسن حال. اللهم امين.
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك, ربنا يحفظك يا رب. بالنسبه لاختنا الكريمه اللي بتتكلم عن عقود الايجار, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا شر.
اللهم امين يا رب.
كنا عايزين حضرتك تكلمنا عن بر الوالدين بعد الموت وما هي الاعمال.
بس انا هقول لحضرتك بس بعد اذنك, انت عارف ده برنامج عباره عن ايه؟ سؤال وجواب في وقت ضيق. يعني لو قلنا الوقت 60 دقيقه, تمام؟ اتصل 30 واحد, الواحد خد دقيقه قبل ما قال سؤاله, نص الوقت راح. على بال ما بين انا 10 اسئله في 20 دقيقه, السؤال في 3 دقائق في دقيقتين, ادي كمان كام دقيقه راحت. معايا حضرتك؟ فما يتسعش, دي موضوعات ما يتسعش فيها الكلام. معايا حضرتك؟ دي عايزه موضوع محاضره واحد بيتكلم فيها واخد راحته. معايا حضرتك ولا مش معايا؟
الله يجزيك خير يا شيخ,
ربنا يرفع قدرك. فاحنا لذلك احنا عايزين الاسئله اللي هي سؤال فقهي متعلق بمساله, متعلق بنازله, واحد متعرض لحاجه عايز يعرف الحكم فيها, هذه الامور يعني. انما الموضوعات اللي هي العامه الدعويه مش مجالها في اسئله الفتاوى. معايا حضرتك؟ ربنا يرفع قدرك ويجازيك كل خير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. أيوة أخي الكريم اتفضل.
حضرتك أم محمد معاك.
اتفضلي. أهلا وسهلا اتفضلي.
حضرتك فضلتك أنا بقرأ في المصحف ففي كلمات يعني تبقى كده تقيلة عليا يعني. فأنا كده استعنت بمصحف كده اللي هو المصحف الناطق. وببقى معايا بالقراءة وبعيني يعني القراءة بالقلم وبعيني وبقول يعني بقول معاه. فأنا كده حضرتك يبقى لي يعني كده ثواب أجر قراءة المصحف
كقراءة صحيحة. اللي بيقرأ ويتتعتع في المصحف له أجران، أجر على القراءة وأجر على المشقة زي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الذي اللي بيقرأ القرآن ويتتعتع فيه يعني عليه شاق، ليه أجرين مش أجر واحد.
طيب أنا كده بقرأ صحيح، بقرأ القراءة صحيحة مع القلم، مع القلم الناطق. كده يعني بقولها بالضبط زي ما المصحف بيقولها.
ما هو النهارده زي بقول لك إذا أنت أخطأتي لازم تتعلم الصواب، وتعلمت الصواب إن شاء الله الأجر بيزيد، لأن اللي بيقرأ القرآن ويتقنه مع الكرام البررة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.
فده طيب أمر ربنا يجازيك كل خير يا رب. بس أنا عايزة أعرف يعني كده يبقى لي الأجر
إن شاء الله لك الأجر. واللي بيدي الأجر مين؟
ربنا سبحانه وتعالى.
أنت مطلوب منك أن أنت تعملي ولا تعرفي خدت الأجر ولا لأ؟
طيب حضرتك أنا يعني أنا لما كنت بعض كده بصعوبة فأنا كده استعنت باللي هو المصحف اللي هو
حضرتك بالألم. أنت في كل الأحوال واخدة الأجر إن شاء الله معايا حضرتك؟
ربنا يجزيك كل خير.
كل واخدة الأجر، واللي بيكافئ الكريم سبحانه وتعالى.
ربنا يخليك يا رب.
ربنا يعظم أجرك يا رب.
جزاك الله خير يا رب.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. فبالنسبة لعقد الإيجار سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ
تفضل.
بقول لحضرتك دلوقتي. السلام عليكم.
وطي التلفزيون الله يرضى عنك. وطي التلفزيون.
ايوه.
وكلمني بالتلفزيون بعد اذنك.
ايوه
تفضل.
بقول لحضرتك انا دلوقتي حلف قلت عليا الطلاق دي الثلاثة.
لجنة الفتوى. لجنة الفتوى في الازهر الشريف.
ايه؟
اي سؤال في الطلاق لجنة الفتوى في الازهر الشريف بالقاهرة.
في الازهر الشريف
بالقاهرة. جزاك الله خير الجزاء وامسك عليك لسانك. ربنا يحفظك من كل مكروه ويحفظ بيتك يا رب.
الله يكرمك.
ماشي ماشي. الف سلام. اختنا الكريمه والدها عامل عقد ايجار ومش كاتب في عقد الايجار يبتدي مدته كام سنه، يبتدي امتى، ينتهي امتى. والكلام ده معمول في ظل القانون المدني لما اتطبق على العلاقات الايجاريه من شهر فبراير سنه 96. الناس طبعا كانت بتكتب في عقود الايجار مشاهره، يعني هو بيمتد بقوه القانون. انما لفظه مشاهره دي يعني شهر واحد، لفظة مشاهرة دي هو شهر واحد. فأصبح النهاردة عقود الإيجار لابد يتحط فيها المدة بتاعتها، تبتدي إمتى وتنتهي إمتى. طيب إذا النهاردة حصل خلاف بين المالك والمستأجر على المدة، بنقعد بقى إيه، دخلنا في نزاعات قضائية ويقول لك خلاص أنت بتدفع الأجرة كل قد إيه، تدفعها كل شهر أهو، يقول لك خلاص يبقى مدة العلاقة الإيجارية بينكم شهر في شهر وتظل مستمرة إلى أن يطلب المالك من المستأجر الإخلاء. دخلنا ها هنا في مشكلة إن القانون النهاردة أصبحت مدة العلاقة الإيجارية شهر واحد. طب أنا كراجل مؤجر يا ترى لما جيت أجر خدت مقدم من الراجل؟ أنا لو خدت منه مقدم يبقى أنا النهاردة عمره ما بأجر له شهر. اتفقت مع الراجل أخد منه زي ما بيحصل بعض الناس يعملوا خلو رجل وياخد منه فلوس رايحة مقابل ان يديله علاقة ايجارية طويلة، يبقى انا هنا مش مأجره لمدة شهر. فبالتالي بنرجع للايه، للي حصل. اللي حصل علاقة ايجارية ابرمت لمدة قد ايه، لان واقع الحال هنا القاضي بيحكم باللي قدامه، لكن شرعا انت هتتحاسب على حقيقة المعاملة، المعاملة كان قصدك فيها ايه. يبقى دي ايه، دي نقطة. نمرة اتنين، فراحوا رفعوا دعوة قضائية. طبعا يرفع دعوى قضائية ده حقه وما قلناش لا، والعقد فيه خلل. ايوه فيه خلل، لكن العبرة هنا هل كان فيه اتفاق بين الملك وبين المستأجر على مدة اكبر من ذلك؟ يعني بعض الناس يقول له يا عم انا اعمل لك عقد وتقعد 20 سنة وسنتين ثلاثة وتلاقيه رافع عليه قضية ويزود عليه الاجرة. طب وده يجوز انت اتفقت معاه، لابد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ده اتفاق، حتى لو مش مكتوب الكلمة اللي بتتقال ده عقد لازم تلتزم بيه. فبالتالي حقيقة المعاملة ايه؟ الأخت الكريمة بتقول الوالد مات واحنا كنا صغارون ما نعرفش حاجة، طب أنا النهاردة ايه اللي هقدر أقوله؟ أنا ما أقدرش أتكلم في مسألة ما عنديش فيها معطيات، وعالم الغيب المولى سبحانه وتعالى. فلذلك اللي بقوله إن كان الوالد اتفق معاه على مدة أطول خلاص يفو بالوعد وبالعهد. إذا كان الأمر كده أجر والأمور ماشية كده خلاص وعايزين ينهوا العقد الإيجارية ولجأوا للقضاء حقهم، لكن زي ما بقول ما بقاش في اتفاق آخر ويحنسوا في هذا الاتفاق أو يخلفوا الوعد. بالنسبة للسؤال الثاني برضو في نفس المسألة، واحد مأجر بتقول ما بيستغلش المحلات وقفلها وكلام زي كده، والله طالما بيدفع القيمة الإيجارية خلاص هو حر. فجم طلبوا منهم ايه المحلات، رفض ان هم يديها لهم. طيب زود القيمة الإيجارية، رفض يزود القيمة الإيجارية، لجأوا إلى القضاء. فالنهاردة برضو نفس الفكرة، أنا معرفش الاتفاق كانت مدة العقد قد ايه، خصوصا بيقولوا 15 سنة شغلين العين. طب 15 سنة ده قاعد، المشكلة عندنا ان يقولك اثبات التاريخ في العقد ما يزيدش عن 9 سنين في الشهر العقاري. فالناس تعمل ايه؟ ما تعمل يا عم قاعد 20 سنة 30 سنة وما تثبتش اثبات تاريخ، اعمل عليه صحة توضيع صحة ونفاذ، اعمل اللي تعمله على عقد الايجار، لكن يكتب المدة الحقيقية عشان المشاكل دي. الحاجة التانية كمان، يا ريت ان احنا برضو ننظر، جماعة اللي عاملين يشرعوا قوانين كل يوم والتاني ينظروا في الامور اللي زي كده، دي هتعمل مشاكل كتيرة في المجتمع. ما تعمل يا سيدي اثبات التاريخ ومش قرآن انزل يبقى 9 سنين، ما يعمل اثبات تاريخ ان شاء الله ل 30 سنة ل 40 سنة، ايه المشكلة؟ يعمل اثبات تاريخ على العلاقة الايجارية، انت بتاخد الرسم بتاعه فيش فيها مشكلة، ليه مخليها لي 9 سنين وليه تضيق على الناس؟ ما تضيقش على الناس ولا حاجة. يعمل إثبات تاريخ بالعلاقة الإيجارية الحقيقية، هتقطع دابر منازعات كثيرة جدا ومخالفات للقانون والتواء وتضيع لحق ده وحق ده. انت مش عايز تعمل علاقة إيجارية محددة، حددها. القانون ما قالكش لا 9 سنين ولا 10 سنين ولا 15 سنة، يعمل لحد 60 سنة انت حر طالما الناس تراضت. عايز يعمل 5 سنين هو حر، يعمل 3 هو حر، يعمل 15 هو حر. إنما تيجي تقول لي 9 سنين أقصى اللي يعمل عليه إثبات تاريخ، طب ما انت معنى كده الناس هتعمل ايه اللي عايز اجر 15 سنة و 20 سنة وبيدفع فلوس وبيدفع مقدمات؟ لازم الحاجات دي تبقى في ذهن المشرع في مسائل حساسة زي عقود الايجار، لانها بتمس قطاع كبير من المجتمع. فالنهاردة الاخت الكريمة زي ما بقول كده، الوالد اتفق مع الناس ان الايجار يكون مدته قد ايه، اتفق على مدة يبقى لابد يفو بالوعد. ما كانش فيه مدة والامور ماشية كده وناوي العلاقة الايجارية خلاص ما فيش فيها مشكلة طالما ما فيش فيها خلف للوعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا الشيخ؟
الله يحفظك الله يكرمك.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله زعتان، ربنا يرفع قدرك ويجازيك كل خير يا رب.
ربنا يبقى. كنت بس هسأل حضرتك على ثلاث حاجات. أول حاجة، وجبنا نحو المسجد الأقصى في هذه الأيام، وخاصة يعني أنا من الدعاء إلى الله الأئمة والخطباء. النقطة الثانية، عايزين رقم حضرتك، يعني لو ركب أقطم الكنترول عشان في حد عايز يسأل حضرتك في المواريث. كان سألني وقلت له اسأل الشيخ أيان، فعايزين رقم
يبعت حضرتك على القناة سؤال من خلال اللي هي الموقع الإلكتروني وأنا بعت له الجواب. أما التليفون ده معلش عافيني منه، الله يرفع قدرك يعني.
ربنا
اللهم امين يا رب.
اتفضل.
سالت ايه؟ مسألة المواريث مش مسألة سر يعني، قصدي مسألة كذا وخلاص ما فيش فيها مشكلة يعني. طيب بالنسبة لي الاخت الكريمة اللي بتسأل، هي بتقرأ القرآن ولا تفهم معناه؟ فيعني ده يجوز او لا؟ ان شاء الله فيش في اي مشكلة خالص. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقرأ في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، فقال الفاكهة قد علمناه، فما الأب؟ قال لعمري هذا هو التكلف يا عمر. وسيدنا عبد الله بن عباس كان يقرأ القرآن ويقول ما علمت معنى كلمة فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما هي بئري وأنا فطرتها، فطرتها أي أوجدتها من العدم، هو الذي حفرها وأوجدها. ففاطر يعني الذي أوجد الخلق من العدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم السلام.
أتفضل يا أخي الكريم.
الشيخ أيمن
مع حضرتك، تفضل.
أيوة بقول لحضرتك، لي عم كان توفاه الله عز وجل وهو كان مقصر في حق ربنا جدا لدرجة ان هو يعني كان بيترك الصلاة. فإحنا دلوقتي وتوفى بقاله أسبوع بس ربنا كرمه عند الوفاة، أنا بصلي كده وقال لا إله إلا الله الحمد لله. فإحنا وكان بيصل رحمه وما كانش بيأذي حد، إزاي إحنا يعني نوصله بقى أولادي يوصلوا له أعمال؟
إزاي يا حضرتك أولاده إيه؟
إزاي إحنا علشان يعني نحاول إن إحنا نعمل أعمال تغفر له عند ربنا تأثيره، ما كانش بيدخل المسجد مش بيصلي.
كانش بيصلي نهائيا.
عند موته ذكرته بالله فقال لا اله الا الله الحمد لله، كان مريض سنه او سنه ونص.
هو في مرضه برضه ما صلاش يا اخي الكريم. طيب حاضر. فسيدنا عبد الله بن عباس ما كان يعلم معنى كلمه فاطر حتى اختصم الاعرابيان فقال أحدهم هي بئري وأنا فطرتها، فعلم أن فاطر هو الذي أوجد الخلق من العدم. وورد عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أنه قال كل القرآن أفقه معناه إلا ثلاث كلمات أو بهذا المعنى. فإذا الإنسان يقرأ القرآن نعم وممكن لا يدري معناه نعم في شيء مشكلة، ويؤجر على القراءة عبادة يتعبد بها ويساوي بتلاوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكلم الدكتور أيمن السماء.
مع حضرتك تفضل. أيمن معك تفضل.
بقول لحضرتك أنا عندي ابني كان بيشتغل وتقريبا فلوسه كده بلغت النصاب، بس هو عليه إقساط للشقة وما عملش حاجة في الشقة خالص لسه ما شطبهاش، وطلبوا مننا فلوس تاني إضافة للأسانسير وبتاع. فالفلوس دي هو لسه كان عامل حساب ان هو يتجوز وبتاع والكلام ده، فاحنا عايزين ايه ان احنا نتقي ربنا في الفلوس دي، فهل الفلوس دي عليها زكاة؟
هو حضرتك الاقساط امتى بتاعت الشقة؟
الاقساط بتاعت الشقة حضرتك هو كل سنة بندفع قسط.
يعني قصدي القسط يتدفع اللي جاي هيتدفع امتى؟
اللي جاي يتدفع في شهر 4 الجاي ان شاء الله.
شهر 4 يعني فاضل من دلوقتي حوالي 9 شهور. طيب يبقى حضرتك يطلع الزكاة. الزكاة 2.5%.
تمام
كده. يعني لو فرضنا ان معاه 100,000 جنيه هيطلع 2500 جنيه مش كده؟
مظبوط.
ال 2500 جنيه لا يدفعوا له قسط الشقة ولا يشطبوا له الشقة ولا يبقوا ثمن الاسانسير اللي هيركب، انما ربنا هيبارك له في ماله ويملأه له بركة
ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
ربنا
يبارك. هو الفلوس بتاعته عشان هو كان بيشتغل بمشرف شركة فبيقبضها بالريال، احولها انا للمصري واطلع عليها ولا اطلع
بالمصري؟ المبلغ قد ايه بالمصري وطلع الزكاه 2.5%.
ماشي يا دكتور.
النبي صلى الله يكرمك ويبارك لك فيها يا رب ويوسع لنا ولكم يا رب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما نقص مال من صدقه، والمولى سبحانه وتعالى يقول سؤال واقول. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التلفزيون بس بعد اذنك اقفله وطيه بعد اذنك.
ماشي
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يرفع قدرك ويحفظك.
ربنا يحفظك يا رب. عايز اسألك سؤال كده.
تفضل.
حكم الذكر، ليالي الذكر في الإسلام.
حكم ايه؟
ليالي الذكر، ليالي الحضرات.
حكم الحضرة؟
ايوه. والنبي
النبي عليه السلام فعلها؟
الله اعلم، انا بسأل حضرتك.
حاضر. النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعلها ولا الصحابه فعلوها، ولا الذكر الجماعي ده ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه مش كده؟ والذكر عباده لابد فيها من اقتفاء اثر النبي عليه الصلاه والسلام، فطالما النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعلها ودي عباده مفيش مجال للابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لي السؤال أخونا الحبيب اللي بيسأل عن واجبنا نحو المسجد الأقصى، وبيقول احنا من الخطباء او من الدعاء. احنا منين؟ من الخطباء او من الدعاء وجبنا. طبعا معلوم ان الخطبة الان عندنا خطبة موحدة، فانا النهاردة ملتزم بخطبة الاوقاف، ما اقدرش ان انا ايه ابدل فيها او اغير. فبالتالي واجبي كخطيب جمعة ان انا التزم بالموضوع اللي عندي. طب انا الاوقاف ما اتكلمتش عن المسجد الاقصى، يبقى بالطبيعي مش هقدر ان انا اتكلم. طيب الامر الثاني، انا دوري ايه ناحية الناس في الدروس؟ طب هو الدرس هيحضر فيه كم واحد وهتكلم فيه؟ مهما اتكلمت ايه اللي الناس هتعمله؟ سبحان الله. يبقى اذا النهاردة الدور ناحية المسجد الاقصى مش دور افراد، انا كفرد هقدر اعمل ايه؟ يعني قاعد النهاردة ان كنت في المنصورة، في القاهرة، في اسكندرية، في اي مكان انا موجود فيه، ايه اللي انا كفرد هقدر اعمله؟ الشعوب هتعمل ايه؟ يعني احنا متهيألي يا ريت ان احنا نلغي الوقفات الاحتجاجية والامور الرمزية، يعني كلام ماسخ ومالوش اي معنى ولا اي يعني كلام فارغ ومالوش اي لازمة خالص. عملوا وقفة احتجاجية يا فرحتي، وبعدين وقفوا عملوا مش عارف مظاهرة، وبعدين وقفوا عملوا ايه؟ طب وبعدين؟ فدي يا اخوانا دي مواقف النهاردة حكومات وليست مواقف افراد. والمولى سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. النهاردة الحكومات لها حسابات اخر وفي ضغوط كثيرة عليها وهي ادرى بميزان القوة بتاعها، لكن النهاردة مهما كان ضعف الانسان ما يسوقش ان في امور العبادات وامور الدين ان يبقى انسان عنده خوار او بس نكتفي بالشجب ونعمل. لا، الحكومات ده تسأل بين يدي الله عز وجل عن هذه المقدسات. والامر الثاني يا اخوانا، دي ارض مغتصبة من المسلمين، ارض فلسطين مغتصبة من المسلمين. طب النهاردة هي الفكرة بس ان هو منع الناس يصلي، ما واخدين الارض يا اخوان، الارض واخدينها، ما طبيعي انه يمنع الناس يصلي. لكن النهاردة المشكلة ارضك النهاردة المغتصبة ديت، يعني القضية الفلسطينية دفنت وانتهت والارض خلاص راحت، وعدت المشكلة عندنا منع الناس من صلاة الجمعة. فدي يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانت اللي تملكه وانا ملكه، نقعد نحرق في دمنا ونقعد نهري وننكت مع بعض كده وبس، ده اللي نقدر نعمله في الوقت الحالي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يجزيك خيرا يا دكتور.
الله يحفظك تونا.
بقول لحضرتك دلوقتي القصة بتاع الثلاثة اللي في الغار، ان انا فهمت مثلا ان ممكن الانسان يتوكل الى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح.
تمام.
فهل كل يعني كل اعمال، طب ما هي برضو لولا ان ربنا عاني في العمل ده انا ما كنتش عامله، يبقى ازاي برضو انا تتوسل بحاجة من فضل الله عليا؟
في توسل مش حضرتك، التوسل التوسل في مشروع وفي ممنوع مش كده؟
أي.
التوسل المشروع منه التوسل الى الله بالعمل الصالح. الاول توسل ببره لابويه، والثاني بتعففه عن الحرام، والثالث بانه هو ورعه، عنده ورع شديد. تمام.
فبيتوسل هو يا دكتور ايمن افهم من كده ان ممكن هو الانسان دينه بر ربنا اللي عمل اخلصه لله بحيث ان ما طلعش عليه احد، هل كل عمل ان انا اخلصت دي لله سر ديني وبر ربنا ممكن اتوكل عليه اتوكل فيه؟
مش شرط، مش شرط، مش شرط يكون سر. تمام. بس العمل خالص لوجه الله يعني. الثلاثة يعني بيقولوا انظروا اي ارجى عمل عملتموه فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. ارجى
يعني
عمل
شرط يكون خفية يعني؟
لا مش شرط، بس عمل خالص ليس فيه رياء ولا سمعة.
يعني اهم حاجة من جوه الانسان يكون خالصة لله سبحانه وتعالى.
يعني الرجل اللي كان بيبر والديه، رجلين ابوين كبيرين شيخين فقيرين مفيش من وراهم اي منفعة. تمام.
نعم.
ووقف بحلاب اللبن اهو الوعاء بتاع اللبن، وقف طول الليل عشان ما يصحهمش. وولاده عايزين يشربوا ما كانش بيسقي حد قبلهم ابدا، قبل ابوهم ما بيسقيش حد ابدا. مين يستحمل ولاده عايزين اللبن في ايده ما يديهم لهمش لحد ابوهم وما يصحوا يشربوا، وبعدين يبقى يدي لعياله بعد كده مع فقرهم.
نعم يا دكتور.
الثاني الثاني رجل خلى بابنة عمه وهم بها ولم يمنعه الا ان قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، كان بيحبها حب شديد، لكن لما ذكر بالله انزجر وفطرت شهوته خوفا من الله. تمام. طيب اللي ظهر الاتصال انقطع. الرجل الثالث اللي عنده ورع شديد جدا، الأجر اللي عنده ساب فرق من الأرز 3 كيلو رز ومش الراجل زرع الرز وبعد ما زرع في أرضه وزقاه بالمية اللي في اللي عنده وجاب عمال وحصل وبعد ما خلص كل ده وقف مع نفسه هو الرز ده بتاعي ولا بتاع الراجل اللي أنا حطيت البذر ده كان ملكه أجير وانصرف وكان أجير جشع الراجل انصرف وبعدين يقول لا ده أنا مش هاجي جنبه روح واخد الرز مجمعه يا عم ده في ارضك وهو المثليات لما يجي يا سيدي بقدله فرق من الارز مكان اديله 6 كيلو رز مكان 3 اصاع 12 كيلو رز بزياده خالص الدين لكن هو من ورعه ابتعد عن المشتبهات نهائي ترك الامر لله فضل المال يكسر اشترى به غنم بتكتر اشترى به بقر اشترى ابل اشترى غنم اشترى عبيد كسر المال جدا ولم يمسه تورعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه اخي الكريم اتفضل.
ايوه السلام عليكم ازيك يا دكتور.
الله يرفع قدرك ويعزك.
الله يبارك لك ويحفظك للاسلام يا رب ويزيدك علم.
اللهم امين واياك
الله
يا رب
ومن تحب. حضرتك انا سؤالي عندي قطعة ارض عد عليها حول كامل.
عن ايه؟
قطعة ارض.
اه.
عد عليها مدة النصاب للزكاة سنة كاملة.
كنت شاريها للتجارة حضرتك؟
لا انا شاريها للمباني.
مبنى ليك انت؟
اه.
معلهاش زكاة.
معلهاش زكاة.
اه ما هي حضرتك لو هتعملها بيت ليك وتبنيها فيش فيها زكاة.
تمام.
لو واخدها ان انت بدل ما الفلوس قيمتها بتقل وتبيعها وقت ما تحتاجها او انت بتتاجر فيها او جايبها عروض تجارة كل سنة تقومها وتدفع 2.5%.
لا دي حضرتك انا جايبها للاولاد يعني انا مقيم دلوقتي.
ليس فيها زكاة.
ليس فيها زكاة.
لكن
لحضرتك.
لو جزاك الله خير الله يكرمك حبيت تغير نيتك في يوم من الايام وتبيعها من ساعه ما تغير النيه تبتدي تحسب الحول الهجري وبعد كده تطلع 2.5%. انما دلوقتي ليس فيها زكاه. طيب اللي اخونا الكريم اللي كان بيسال عن زكاه المال لابنه اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدك الفقر إن أنفقت في سبيل الله. يا رجل خد من التل يختل انت يعني لو جاب الفلوس ما هيخلص يخوفك دايما ويبخلك خليك على طول تبخل. ويأمركم بالفحشاء الفحشاء هنا البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله. فزكاة المال نفقة واجبة ده انت بتطلع من كل جنيه 2.5 جنيه من الألف جنيه بطلع 25 جنيه مش مبلغ المال كله يبقى بركة ونماء بأمر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في ازيك حضرتك دكتور أيمن.
نعم يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك دكتور أيمن.
الله يعزك ويرفع قدرك.
اني والله اني احبك في الله.
الله يعزك ويحبك ويحفظك من كل مكروه وسوء يا رب.
جزاك الله خيرا. سؤالين لو سمحت ممكن بعد ما اقفل اسمعهم.
تحت امرك تفضل.
ربنا يعزك. السؤال الاولاني صحه الحديث اللي هو يقول من اعان على قتل مسلم او قتل مؤمن ولو بشطر كلمه ياتي يوم القيامه ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني هل يدفن الميت في القبر حسب ما يصلي عليه يعني احنا بنخلي جاء اللي جاء على جاء القبلة أم يبقى
خلاص فهمت السؤال بتاع توجيه الميت ايه في حضرتك وأقول لحضرتك إن شاء الله الجواب بإذن الله. طيب بالنسبة لدفن الميت عشان المسألة دي مهمة الميت بيدفن على جنبه اليمين الميت بيدفن على جنبه اليمين ووجهه ناحية القبلة وجهه ناحية القبلة يعني بحيث النهاردة ان دماغه يمين القبلة ورجله شمال القبلة لو قام وقف كده يبقى متوجه للقبلة بالظبط يعني تخيل واحد واقف ناحية القبلة كأنه بيصلي او واقف كده القبلة في وشه لان تخيلت ان القبلة في وشه لما يجي يدفن ينام على جنبه اليمين بحيث لو كأن عدلته يبقى القبلة قدام منه بالظبط يعني هو نايم يبقى نايم على جنبه اليمين دماغه يمين القبلة ورجليه شمال القبلة. وكانت السنة ان هما كانوا بيدخلوا الانسان براسه جوه القبر يدخل يعني زي ما بيقولوا كده من رجلي القبر من ورا مطرح ما بيقفل القبر يدخلوا الميت بايه براسه. طبعا الكلام ده ليه لان كان بيدفنوا في لحد وفي شق
كانت الارض مفتوحة من هنا ومن هنا, ممكن تحطه من الناحية دي ممكن تحطه من الناحية دي. احنا عندنا في مصر معظم المقابر ما عدا طبعا في الشرقية وصعيد مصر والاماكن الصحراوية زي السويس والاسماعيلية وما شابه ذلك اللي بيدفنوا فيها جوه الرمل نفسه. المقابر المبنية ديت ما فيش عندك حتة تخش منها هو باب بتدخل منه الميت, فعش تدخله لا من راس القبر ولا من رجله, الكلام ده في بطون كتب الفقه فقط. انما اللحد اللي موجود هو اللي ممكن تنزل الميت من اليمين من الشمال من اي ناحية, انما عموما وضع الميت كأنه واقف يصلي ناحية القبلة اهو, القبلة لو قدامي يجي ينام ينام على جنبه اليمين, دماغه يمين القبلة ورجله شمال القبلة. هذا الوضع والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. ده بالنسبة لوضع الميت فين في القبر. بالنسبة للحديث عندنا حديث ابن مسعود في صحيح البخاري, ما زال المرء في فسحة من امره ما لم يشرك بالله او يتندى بدم حرام. الحديث في صحيح البخاري ما زال المرء في فسحة من دينه, خلاص امره في فسحة ما لم يشرك بالله او يتندى بدم حرام. والقتل العمد ربنا سبحانه وتعالى جمع له خمس عقوبات لم تجمع في جريمة أخرى, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى خمس عقوبات جمعت في جريمة القتل العمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أقول سؤال
تفضلي.
بقول لحضرتك احنا لنا بيت, الحاج كانت وصلة ولنا بيت للأخت والحاج يعني الحاج الأخت اتوصلت في واحد الشبع جزء من البيت من النصيب بتاعهم بس الوقتي احنا مش عايزين نبيع, هدينا البيت كله, هدي البيت كله مش عارفين نعمل ايه معه.
طيب ده حاجه مش عايزه,
عندي حته ارض بجنبها عايزه اخدها.
ما انت حضرتك دي مش عايزه الفتاوى, ده عايزه واحد محامي حاجه تروحي له, مش عايزه الفتاوى دي.
انا رحت لمحامي اتبع معاه واخد دم قلبي واتبع معاه مش عارفه اعمل ايه.
ان بعض الظن اثم يا حاجه, ان بعض الظن اثم. انت حضرتك دلوقتي اللي ده مش سؤال فتاوى, السؤال بقى الفتاوى ايه
يعني؟
ما
ينفعش السؤال ده تجاوبون على ايه مثلا؟
لا يا حاجة, ما انا بقول لحضرتك ده السؤال اللي انت بتسأليه كسؤال فتوى شرعية هو ايه؟ هتقول
ايوه اتفضل.
حلال يعمل كده ولا حرام؟
ايوه.
مش كده؟
ايوه. اخد الخشب واخد الحاجة باعها كله على حساب على نفسه.
ده هو ده
ما نعرفش.
يعني حضرتك عارفة ان ده حرام ولا حلال؟
اكبر حرام يا حاج, اكبر
طيب.
حرام.
طيب يعني انت حضرتك عارفه اهو والسؤال باين
قدامك. اي وقت الحاج اتوفى وانا مش عارفه اعمل ايه لوحدي, مش عارفه اعمل ايه.
يعني انا قصدي يا حاجه, طب انا هعمل انا ايه في المساله ديت؟
لا انا بقول لحضرتك يعني شرع عليا اعمل ايه
من يا حاجه؟ الحل اللي تعمليه حضرتك انك تروحي لحد من المحامين يطالب لك بحقك, ده الحل اللي تقدري تعمليه, مش عايزه فتوى شرعيه. ربنا يبارك لك يا رب ويكرمك يا حاجه. الأخت الكريمة اللي كانت بتسأل عن, بتقول السرقة الإنسان لو خد أي حاجة بتحاسب على كل شيء, حتى لو كان الراجل اللي مسروق منه الحاجة دي أو متاخدة منه مستغنى عنها ومش لازماه, ما ينفعش نهائيا. السرقة زي ما الفقهاء عرفوها قالوا هي أخذ المال خفية بغير إذن صاحبه من حرز مثله. أخذ المال خفية بتاخده في السر, بتاخدهش قدام منه. يعني مش مثلا واحد رامي شوية خشب في الشارع طفش كده قدام بيت واحد محتاج منه حتى راح خده, لا ده مال مصون موجود. اخذ المال خفية يعني في السر من غير اذن صاحبه, من غير ما صاحبه يأذن ولا يكون بعلمه. من حرز مثله يعني المال مش مرمي المال في حرز مصون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحبك الله.
الله يحفظك ويبارك لك. سلم
سلم مقتطب بس يا فندم, انا كان لي عمة وتوفت. هذه العمة بعد ما توفت توفت جدتي.
توفت ايه؟
ستي جدتي.
اه
فدلوقتي جدتي قبل ما تتوفى قسمت ورثها او ما تملك على جميع قبل.
طيب هي طبعا الجدة هنا هتاخد في بنتها السدس. هتورث، والورث بتاع الجدة لما تموت يرجع يتقسم على أولادها أو ورثتها بحسب الأنصبة الشرعية. أنا معلش الاتصال انقطع قبل أن احنا ايه نسمع باقي السؤال. فالنهاردة يا أخوانا السرقة زي ما الفقهاء عرفوها أخذ المال خفية من غير إذن صاحبه من حرز مثله. حرز مثله يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي المال بيحرص فيه. يعني عزك الله البهايم بتتاخد مثلا يقولك من الدوار أو من الحظيرة وهكذا. فالمال مصون وما ينفعش ياخد المال من غير إذن صاحبه ولا بغير استئذان. هو لازمه ده عنده كتير يا سيدي ما شاء الله ربنا يبارك للجميع. مش معنى ان عنده كتير ان انا استحل ماله ولا ان انا اخد من ماله، هذا لا يجوز بحال من الاحوال. طب وانا اقسم ان فعلت ذلك؟ طبعا اقسم ما يجوز ابدا اخد مال من اي انسان الا عن طيب خاطره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن عمه الذي توفي هو مقصر في الصلاة، هو بيقول كان واصل للرحم وكان وقعد مريض سنة ونصف وبعد كده لقنه فقال لا إله إلا الله. أولا بالنسبة للصلاة زي ما ذكرنا مرارا ومشايخنا الكرام تكلموا في ذلك مرارا وتكرارا، العلماء بالنسبة لتارك الصلاة انقسموا إلى قسمين. القسم الأول قال بأنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، ده بالنسبة لترك الصلاة إيه؟ تكاسلا وتهاونا. لو ترك الصلاة جحودا ده والعياذ بالله ده كافر بإجماع العلماء جميعا، بإجماع العلماء يكون كافر خارج من ملة الإسلام. أما من تركها جحودا واستهانة بها فهو عند جماهير الفقهاء إن هو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر لكنه لم يكفر ولم يخرج من ملة الإسلام. عند الحنابلة ومن قال من الفقهاء بكفره فهو كافر خارج من ملة الإسلام، ولكل فريق أدلته. والذين قالوا بكفره لهم أدلة ظاهرها بيشهد لإيه؟ لكفر تارك الصلاة بين الرجل وبين أنك البين ذا الحد الفاصل بين الشيئين. وأثار وردت عن الصحابة أحاديث عن رب العزة سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العزة سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فاستشهدوا بهذه الأدلة وغيرها على كفر تارك الصلاة. فالنهاردة الإنسان تارك الصلاة حكم بين الكفر المخرج من الملة عند فريق من أهل العلم، وعند الفريق الآخر أنه فاسق لا تقبل له شهادة ولا يجوز أن يكون وليا في تزويج امرأة ساقط العدالة والعياذ بالله. ما ينفعش يالي منصب من المناصب العامة في أي دولة، في أي دولة ما ينفعش يكون له منصب عام في الدولة طالما أنه ترك الصلاة لفسقه والعياذ بالله لا تقبل شهادته. تخيل أن ترك الصلاة ده كائنا من كان لا تقبل شهادته وترد لفسقه، سبحان الله العظيم. فكيف يرضى المرء لنفسه بهذا الهوان؟ فلذلك هذا الرجل نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن موت المسلمين. عند بعض العلماء حاله والعياذ بالله ما خرج من ملة الإسلام، فما بيصليش خالص على خلاف بقى وتفاصيل لو صلى الجمعة ولا لو ترك صلاة واحدة وإلى آخره. الأمر الثاني بيقول طب إحنا نعمل إيه؟ هو أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه باعتبار أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. لكن أنت دورك كرجل قريب لهذا الميت أو لغيره تريد أنك تنفع الميت بصفة عامة يعني دون تفصيل للإجابة دي أي صفة عامة، بتعمل إيه؟ الدعاء ثم الصدقة، أعمال البر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مقبولة كالحج عنه أو الاعتمار عنه أو التصدق عليه، والله أعلى وأعلم. بالنسبة لمجالس الذكر اللي الأخونا بيسأل عليها، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخشع الناس لله وأخبط الناس لله وأذكر الناس لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لا عمل مجالس ذكر ولا عمل حضرة ولا اجتمع الناس يرقصوا وينطوا ويحجلهم، لم يحدث هذا أبدا، ولم يحدث أبدا الذكر على هذا النحو. وإن شاء الله في لقاء قابل نمد الله عز وجل في أعمارنا نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الذكر الجماعي والحضرة وما شابه ذلك. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.